أما بعد، فكنا أخذنا فيما مضى آيات من سورة غافر. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا معانيها وأن يعرفنا أحكامها. وكان مما يدخل أو مما يستفاد من تلك الآيات أن غضب، أن اتصاف رب العزة والجلال بصفة الغضب، فهو يغضب على بعض عباده كما تواترت النصوص القرآنية في إثبات ذلك. وفي هذه الآيات أن من قامت عليه الحجة ودعي إلى الإيمان فلم يستجب لداعي الإيمان فإنه يندم يوم القيامة ويعاقب العقوبة الشديدة. وفي هذه الآيات إثبات موتتين، إحداهما قبل دخول الإنسان في الدنيا والثانية بين الدنيا والآخرة، وإثبات حياتين لكل واحد من الناس، إحداهما في هذه الدنيا والآخرة والثانية في الآخرة. وفي هذه الآيات أن الكفار يعترفون بذنوبهم يوم القيامة، ولكن اعترافهم لا ينفعهم ولا يكون سبيلا من سبيل إرجاعهم إلى الدنيا، وأن الكفار في يوم القيامة يندمون في وقت قد فات فيه وقت الندم. وفي هذه الآيات شناعة إثم الشرك بصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك يحبط العمل ويجعل العبد لا يقبل منه طاعة قدمها لله عز وجل. وفي هذه الآيات أن الله لا يقبل إلا التوحيد في إفراد الله بالعبادة، فالصلاة كلها لله، والذبح كله لله، والطاعة لله، والرجاء لله، والخوف من الله، والدعاء لله. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد أقام الحجج على العباد بما يرونه من الآيات العظيمة الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة. وفي هذه الآيات عظم فضل الله عز وجل على الناس وسعة نعيمه عليهم، والمنعم المتفضل حقه أن يشكر وأن يعبد لا أن يشرك به وأن يكفر. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب الهداية والانتفاع بالمواعظ أن يكون الإنسان رجاعا لله عز وجل، وأن يكون مخلصا يريد الآخرة. وفي هذه الآيات الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بعبادة الدعاء، فلا يجوز أن تصرف شيء من الأدعية بغير الله جل وعلا، فلا يجوز أن يدعى رسول الله مع مكانته عند الله، فلا يقال يا رسول الله، ولا يستغاث بنبي الله. وهكذا الأولياء والصالحون لا يدعون من دون الله عز وجل، بل يدعى الله مباشرة كما قال: فادعوا الله مخلصين له الدين. وفي هذه الآيات أن الدعاء عبادة ودين يتقرب به لله جل وعلا، ولذلك لا ينبغي أن يكون هم الداعي مجرد أن يحصل على ما دعا به، بل اقصد بدعائك أن ترضي الله، واقصد بدعائك أن تحقق أمر الله، واقصد بدعائك عبادة الله جل وعلا. وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس، لا يرون في دعائهم إلا ما ينفعهم ويحقق مقاصدهم ومصالحهم. وأما المؤمن فإنه يرى معنى أبعد من ذلك، ألا وهو أن الدعاء عبادة يحبها الله ويرضى عن صاحبها، فهو يدعو الله ليرضى الله عنه. وفي هذه الآيات أن المؤمن يستمر في طريق الطاعة ولو خالفه من خالفه، ولو كره طريقته المعاندون والمشركون والكافرون والمبتدعون، لأنه يرضي الله ويقدم رضا الله على رضا العباد. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل رفيع الدرجات، فهو متصف بصفة العلو، فهو عال بذاته على خلقه، وله رفعة المكانة وعلو المنزلة، فهو أعلى من مخلوقاته، وهكذا هو رفيع بقدرته جل وعلا، فهو قادر على كل شيء، ذو العرش أي صاحب العرش العظيم. وفي هذا دلالة على عظم خلق العرش، وأنه أعظم من بقية المخلوقات. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل هو الذي يوحي إلى الملائكة، هو الذي يجعل الملائكة يوحون إلى أنبياء الله شعائر الله وشعائر دينه، فهو الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات أن الإمامة في الدين بمنزلة النبوة أو بمنزلة الصديقية والعبادة هبة من الله وتفضل منه سبحانه، يعطيها لمن يشاء من عباده. وفي هذه الآيات أن الدعوة إلى الله بتخويف العباد من الآخرة ومن سوء المصير أمر سائغ لا حرج فيه، لقوله هنا لينذر يوم التلاقى. وفي هذا بيان أن من أعلى صفات أهل الإيمان الإيمان باليوم الآخر والاستعداد لذلك اليوم. وفي هذه الآيات ذكر شيء من صفات يوم القيامة، وأن الناس يبرزون أمام رب العزة والجلال بما يشمل ظهور أعمالهم ويشمل ظهور نياتهم ويشمل ظهور أبدانهم، فإن العباد يوم القيامة يحشرون ليس عليهم شيء من الثياب، بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. الله لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن في الدنيا قد يغيب ذلك عن بعض الناس، فإذا جاء يوم القيامة عرفوا جميعا أن الله لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. وفي ذلك اليوم ينادي المنادي، ما أن يكون من كلام الله أو مناد أرسله الله، يقول لمن الملك اليوم؟ أنتم في الدنيا كنتم تملكون مساكنكم وأموالكم وتجاراتكم، وكان هناك ملوك في الدنيا يملكون بقاعة منها، لكن في يوم القيامة ينادى لمن الملك اليوم؟ لا يوجد أحد عنده ملك، فالعبد وما ملك لمالكه الرب سبحانه وتعالى، فيكون الجواب لله الواحد القهار. فملك السماوات وملك الأراضين وملك العباد وملك الجنة وملك النار كلها لله سبحانه وتعالى، ذلك الإله الواحد أي الذي لا يوجد له شريك ولا مثيل ولا ند، والذي يتصرف في الكون وحده، القهار، أي الذي غلب جميع الخلائق بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، القهار. ثم قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس. في هذا أن العباد يحاسبون على أعمالهم في الدنيا، فيه دلالة على أن الثواب والعقاب بناء على الأعمال، لا كما تقول بعض الطوائف: يعذب من يشاء ولا عبرة بالعمل، ويرحم من يشاء فقد يعذب الطائع المتبتل في العبادة، وقد ينعم في الآخرة العاصي المخالف لأمره. هذا كلام باطل مخالف لدلالة النصوص. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى هنا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. في هذه الآيات عدل الله سبحانه وتعالى، فهو يجازي العباد بحسب أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في هذه الآيات أن الله سريع الحساب، أي يحسب أفعال العباد ويجازيهم عليها، والله جل وعلا قادر أن يفعل ذلك في الزمن القليل. لعلنا بإذن الله عز وجل ابتداء، أو لعلنا اليوم نأخذ عددا من آيات هذه السورة العظيمة، سورة غافر، وأن نتدارس ما فيها من المعاني والأحكام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد
يقول الله جل وعلا: وأنذرهم، أي حذر الخلق من مغبات يوم القيامة، حيث يجازى العباد على أفعالهم. وأنذرهم يوم الآزفة، أي ذلك اليوم الذي وقته قريب، أزف بمعنى أنه قريب وقارب وقته، وإنكم وإن استبعدتموه لكنه في حقيقة الأمر قريب إذ القلوب، أي أن العباد يكونون في هم وغم وخوف شديد، يخافون ما لا يدرون ما هو مصيرهم إلى جنة أو إلى نار، حتى أن قلوبهم تبلغ الحناجر، أي تصل القلوب إلى أعلى الصدور حتى تصل إلى الحنجرة كاظمين، أي قد كظموا الغيظ، وقد لأن نفوسهم امتلأت هما وغما وضيقا وحرجا فيكظمونه لأنهم في مقام عظيم أمام رب العزة والجلال. في ذلك اليوم يقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع، احذر يا أيها الظالم فإنك في يوم القيامة ستحاسب على أعمالك، وأصدقاؤك لن ينفعوك مهما كانت درجة صداقتهم، ولو وصلوا إلى أن يكونوا بمثابة الماء الحار منك ولا شفيع. الشفيع الذي يشفع عند الله، لأنه قال لا يوجد من يشفع لهم يوم القيامة. صحيح قد يوجد من يدعي أنه يشفع لكنه لا يطاع عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من صفات سبحانه وتعالى فقال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ انظر إلى نفسك، في مرات يعرض شيء من الأمور المخالفة أو الأمور التي لا تستفيد من النظر إليها، فتجدك تختلس للنظر وتنظر فيه نظرا بسرعة، فهذا من خائنة الأعين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما الذي تخفيه الصدور؟ هل في الصدور توحيد وإخلاص أو شرك ولياء؟ هل في الصدور شكر لله وخوف من الله ورجاء لله وتعلق قلب بالله أو لا؟ وهكذا هل في الصدور محبة الخير للآخرين؟ هل في الصدور التواضع وخفض الجناح؟ هل في الصدور بغض وكراهية ولمن أو محبة ولمن؟ هل في الصدور شيء من أمراض القلوب أو لا؟ وهذه الآية تجعل الإنسان يستشعر مراقبة الله له. إذا كان يعلم بأنه يعلم خائنة عينك فكيف بما تؤديه عينك من معاص؟ قال والله يقضي بالحق، في يوم القيامة يجتمع الناس كل منهم يطلب، يقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان انتهك خصوصيتي. يأتي يوم القيامة فيحاسب العباد على هذه القضايا، والله يقضي بالحق. بينما تلك الآلهة التي تدعى من دون الله لا يقرون بشيء لأنهم عاجزون والله هو السميع البصير. ثم قال سبحانه هؤلاء الأقوام أليس عندهم بصيرة حيث يتفكرون فيما جرى على الأمم السابقة؟ أين تلك الأمم وما عاقبتها؟ وكانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فقدر الله عز وجل عليهم وزاد أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. لا يوجد أحد يقيهم ويخلصهم من عذاب الله. ثم قال ذلك أي هذا العذاب الذي وصل إليهم حتى أنهم لم يجدوا منه وقاية، هذا له أسباب. ليس تعذيب الله لبعض بني آدم اعتباطيا، صحيح ويعذب من يشاء لكن لا يعذب إلا من كان عاصيا. وذلك أي هذا العذاب بأنهم أي بسبب وبعلة أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، رسل يأتونهم بالدلائل الواضحات، ومع ذلك لم يصدقوهم بل كفروا فأخذهم الله أولئك الظلمة إنه قوي شديد العقاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل ما هو سبيل تحقيق الإخلاص في الدين؟
أولا ما هو الإخلاص في الدين؟ من يجيب؟ كلكم ما تعرفون الإخلاص؟
هذا الإحسان
العمل لله لينال الآخرة، هذا إخلاص. فأول وسيلة لتحقيق الإخلاص أن تعرف الإخلاص، لأن أكثر الناس ما يعرفون إيش معنى الإخلاص. إذا ما هو الإخلاص؟ أن تعمل لله لينيلك الآخرة. واضح؟ صلى رياء إخلاص، صلى لينجح في الاختبار إخلاص، ما أراد الدار الآخرة. أما الثاني فأن تلتجي إلى الله أن يجعلك من المخلصين، وأما الثالث فأن تعرف أن الحياة الباقية هي الآخرة، بالتالي يجعل جميع أعمالك بما ينفعك في تلك الدار.
الله. يقول السائل ما نصيحتكم لطالب علم مبتدئ في الطلب؟
النصيحة الأولى أن تجعل عملك لله لتنال رضا الله والثواب الأخروي. النصيحة الثانية ابحث عن معلم ناصح عالم فامسك بغرزه تتعلم منه.
حفظكم الله. يقول السائل كيف نجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجنون فرارة من الأسد؟
الأمراض ثلاثة أنواع. كم نوع؟ ثلاثة.
بأول أو بأهل أمراض أو بأهل. هذه إذا جاءت الأوبئة في بلد لزم أهل البلد أن يجلسوا فيها لأن لا تنتشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في بلد لم تدخلوا فلا تدخلوا، وإن جاءكم في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه. والنوع الثاني أمراض لا تعدي وليست أوبئة، هذه يخالطها الناس يسيرون مع أهلها. والثالث أمراض معدية لكنها ليست بأوبئة. ماذا يفعل بهذه؟ نقول فر من المجدوم، فرار من الأسماء. حديث لا عدوى معناه أن المرض لا يعدي بنفسه، كانوا يعتقدون أن المرض هو الذي يعدي، هذا فمن خاطئ
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان في طواف نافلة أو قيمت صلاة الجنازة هل يترك الطواف ويصلي الجنازة؟
أما بالنسبة للسعي فيجوز بالاتفاق، واختلفوا في الطواف وعلى الأظهر جواز الخروج وأنه لا ينقطع الطواف به.
أثابكم الله. يقول السائل: هل نقطع النافلة إذا قيمت الفريضة بالتسليم أم بدون؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معناه لا يجوز لك أن تتنفل. كيف نقطع النافلة بالنية؟ تنوي قطعها والانتقال إلى الصلاة الأخرى.
أثابكم الله. يقول السائل: متى تحسب زكاة العامل المضارب، أي من حيث يبدأ التجارة أو من حيث يتحصل عليها ويدور عليها الحول؟
العامل وصاحب المال له يوم تملك فيه أوائل هذا المال، هذا اليوم في كل سنة هو يوم الحول. فإذا جاءك يوم الحول فانظر إلى ما لديك من المال النقود وما لديك من الأسهم والعير والسلع هي المعدل البيع، والديون التي لك على غير معسرين ولا مماطلين.
أثابكم الله. يقول السائل: هل نخرج زكاة الفطر هنا في بلادنا علما أننا لن نغادر المملكة إلا بعد العيد؟
الأمر في هذا واسع، إن أردت هنا وإن أردت هناك، هناك أسرتك وعائلتك فتخرج عندهم، وهنا أنت رب الأسرة وأنت الذي تنفق عليها وأنت الذي ستخرج الزكاة، فيجوز أن تخرجها هنا، فأنت بالخيار.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أطوف بالكعبة وأنا معتكف، ومتى يجوز لي الخروج؟
يجوز للمعتكف أن ينتقل داخل المسجد ولا حرج عليه في ذلك، إما لفعل واجب كصلاة جماعة أو لفعل مستحب، ومن هنا لا حرج على هذا المريد للطواف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا فأراد أن يصلي بالناس خرج من معتكف فصلى بالناس من دون أن يتوضأ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسبح بما يعرف بالسبحة؟
خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسبح بأصابعه.
يقول السائل: إذا كان شخص له 1000 رأس من الغنم وآخر له 40 وكان خليطين، فكيف تخرج الزكاة؟
كم شاك؟ في الشعر، لذلك صاحبي الأغمام الكثيرة. يبقى عندنا العاشرة، هي عن الاثنين معا، عن مال ذلك الفقير وعن مال ذلك المتبقي.
يقول السائل: عملت عمرة تفطر وسعيت، لبست ملابسي ولم أحلق رأسي جهلا مني، ماذا علي أن أفعل الآن؟
بعض العلماء يقول اذبح شاة وليس عليك الشيء، وآخرون يقولون اذبح شاة وعليك فدية أذى، بعضهم يقول احلق وليس عليك الشيء.
تابكم الله. يقول السائل: هل اللحية سنة أم عادة؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في الأوامر النبوية أن تدل على الوجوب.
أثابكم الله. يقول السائل: ماذا أفعل إذا فاتتني التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة؟
تدخل مع الإمام على الحال التي عليها الإمام، وتذكر الله بنفس أنواع الذكر، فإذا سلم تأتي بما فاتك.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الدعاء بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات ننال بذلك حسنة عن كل مؤمن ومؤمنة؟
نرجو ذلك، بس الله يرزقك الإخلاص. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.